والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا يقع الكلام أولا في حجية القاطع باعتبارها أعم الأصول العملية، عفوا أعم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وهذا العنصر المشترك يفيدنا سواء في الأدلة المحرزة أو في الأصول العملية، ولهذا قدمنا البحث عن حجية القاطع وانتهينا من ذلك، والآن لابد أن نبحث في الأدلة المحرزة يعني العناصر المشتركة التي يحتاجها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي عندما يريد أن يستنبط عن طريق الأدلة المحرزة. ثم بعد ذلك بعد أن نكمل الأدلة المحرزة لابد أن نبحث عن الأصول العملية. فهنا نبدأ بالأدلة المحرزة، لكنه مقدمة السيد الشيخ رضوان الله عليه يشير مرة أخرى إلى منهجة الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي للفقيه، حيث سبق وأن قلنا والآن أيضا يعيد يكرر أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي يستطيع أن يجهز لنفسه مسبقا أصل عملي في كل مسألة من المسائل الشرعية، في كل مسألة من المسائل الشرعية يستطيع أن يجهز الأصل العملي الذي قد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه، بمنزلة الإسبير حسب ما قلنا سابقا، يجهز الأصل العملي ثم يفحص في الأدلة، فإذا وجد دليلا محرزا فيأخذ بالدليل المحرز ويرفع اليد عن الأصل العملي، وإذا لم يجد دليلا محرزا فيحتاج إلى الأصل العملي فيأخذ بالأصل العملي. إذن ففي كل مسألة شرعية يستطيع الفقيه أن يجهز لنفسه أصلا عمليا مسبقا، لكنه من أين يبدأ؟ نقطة الصفر شنو؟ هل يوجد هناك نقطة صفر يبدأ منها الفقيه في جميع عمليات الاستنباط؟ يقول نعم، توجد نقطة صفر يبدأ كمنطلق عام للفقيه في جميع عمليات الاستنباط، لكنه المنطلق، هذا المنطلق يختلف باختلاف المسلكين، المسلكين اللذين أشرنا إليهما في الدروس الماضية، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان. بناء على مسلك حق الطاعة يكون المنطلق الأساسي نقطة الصفر التي ينطلق منها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي هو إصالة الاحتياط، أو عبر عنه بإصالة الاشتغال، نفس المعنى، إصالة الاحتياط العقلية مو الشرعية، إصالة الاحتياط العقلية نقصد، يعني أنه يقول أنه لو لم أجد دليلا شرعيا مطلقا ظليت أنا وعقلي ماذا أحكم؟ أحكم بالاحتياط، فهذا يجعله كأصل أولي منطلق أساسي يبغى يفتش بعد ذلك في الأدلة حتى يفحص ليجد هل يجد دليلا على الحكم الواقعي أو لا، وهل يجد لو عجز عن الحكم الواقعي هل يجد دليلا على الحكم الظاهري أو لا، يبغى يفتش عن الأدلة والأصول. بعد أن يضع المنطلق الأساس هو الاحتياط، لو لم يجد دليلا يجب عليه الاحتياط، فيبقى يفحص في الأدلة ليجد بأنه هل يمكن أن يرفع يده عن هذا الاحتياط أو لا، وهذا الاحتياط طبعا مبتني على منجزية الاحتمال حسب مسلك حق الطاعة، حسب مسلك حق الطاعة. فما لم يجد دليلا على الترخيص يلتزم بالاحتياط. إذن فالمنطلق الأساس هو الاحتياط، هذا حسب مسلك حق الطاعة. وأما حسب مسلك قبح العقاب بلا بيان سيكون المنطلق الأساس هو البراءة العقلية، البراءة العقلية يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني أنه عند الشك المطلق لو لم يجد دليلا لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري، لا دليل محرز لا أصل عملي، لو لم يجد شيء بقي هو وعقله يقول بالبراءة، يقول بالبراءة. فبحسب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، براءة عقلية عند الشك. فهذا هو المنطلق الأساس، نقطة الصفر التي ينطلق منها الفقيه بحسب مسلك قبح العقاب بلا بيان. عندئذ كل من المسلكين يأخذ منطلقه البدائي فيفتش عن الأدلة. عندئذ عندما يفتش في الأدلة سيواجه إحدى حالات أربع اللي سنشرحها إن شاء الله. في هذه الحالات الأربع في بعض الحالات يرفع اليد عن هذا الأصل الأولي الذي وضعه، وفي بعض الحالات يتأكد له هذا الأصل العملي بدلا عن أن يرفع اليد بل يتمسك به ويتأكد، لكنه يختلف باختلاف المسلكين طبعا، لأنه المنطلق يختلف. المنطلق المسلك منطلق مسلك حق الطاعة هو الاحتياط، فلا بد وأن يجد، لا بد وأن يفتش عما يرفع يده عن الاحتياط، هل يجد ما يرفع به يده عن الاحتياط أو لا يجد في الأدلة. وبالعكس حسب مبنى قبح العقاب بلا بيان، حسب مبنى قبح العقاب بلا بيان يجعل المنطلق هو إصالة البراءة، فيظل يفتش في الأدلة ليجد بأنه هل يحصل على ما يرفع به اليد عن البراءة أو لا، يمكن أو لا يحصل على ما يرفع به اليد عن البراءة. هذا المقطع الأول، خلنا نطبق على العبارة من بعدين. لاحظوا العبارة، تحديد المنهج في الأدلة والأصول. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، الأدلة على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع. سبق وأن قلنا بأننا نقصد بالأدلة المحرزة الأدلة التي تكشف عن الواقع، إما كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا دل دليلا على حجيته. فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع سواء كشف قطعي أو كشف ظني حجة، وإما أدلة عملية يعني أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم. ويمكن القول على العموم، هاي العبارة اللي قلنا مكررة اللي سبقت عبارة تقريبا نفسها سبقت، ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. إذا وجد الدليل المحرز الأصل العملي يتركه. ليش يتركه؟ لأنه يقع التعارض بينهما، وعند تعارض الدليل المحرز مع الأصل العملي الدليل المحرز مقدم. ليش؟ سيأتي دليله في بحث تعارض الأدلة، في بحث تعارض الأدلة سنذكر أنه لماذا يتقدم الدليل المحرز على الأصل العملي عند التعارض. ليش لا تصل النوبة؟ قبل في الحلقة الأولى كنا نقول لا تصل النوبة، لكن ليش لا تصل النوبة؟ لأنه عند التعارض ذاك يتقدم على هذا، هو هذا الدليل. مجرد ادعاء كنا ندعي أنه عند إذا وجد الدليل المحرز لا تصل النوبة إلى أصل عملي. أما ليش؟ علته دليله هو أنه ليتعارضان ويكون الأمارة مقدمة على الأصل. مدلل محرسا مدعما قطعيا. نعم اذا وجدنا دليلا محرسا قطعيا فما يصير تعارض، لانه بعد موضوع الاصل العملي ينتفي، لان موضوع الاصل العملي هو الشك. فاذا وجدنا دليلا قطعيا، دليلا محرسا قطعيا، ينتفي موضوع الاصل، هذا صحيح. لكن اذا وجدنا دليلا محرسا غير قطعي، دليل محرز ظني، فيقع التعارض بين حجية هذا الدليل المحرز الظني وبين الأصل العملي، دليل حجية الأصل العملي، يقع التعارض بينهما، فيتقدم الدليل المحرز على الأصل العملي. وهذا أحد وجوه التقديم، هذا من جملة قواعد باب التعارض. بلي الحكومة إحدى قواعد باب التعارض، إحدى قواعد باب التعارض، بخلاف الورود. الورود ليس من باب التعارض، لكن الحكومة من باب التعارض. بلي الإمارة تتقدم على الإمارة، هي الدليل المحرز غير القطعي، الإمارة هي الدليل المحرز غير القطعي، فتتقدم على الأصل. عندما يقع التعارض بين الإمارة والأصل، الإمارة تتقدم على الأصل، تكون حاكمة. الرأي المشهور في سبب تقديم الأمارة على الأصل، المشهور قالوا بسبب الحكومة. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعرض الأدلة. فعندئذ إما يقال بأنه لا حاجة إلى الأصل العملي أصلا، أو يقال بأن الأصل العملي يتأكد. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه. الأصل العملي هو المرجع للفقيه، يرجع إلى الأصل العملي حيث لا يوجد دليل محرزون. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك، يعني الأدلة المحرزة، يعني أن الأدلة المحرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها، لأجل الكاشفية، بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي، سواء كان هذا الإحراز إحرازا قطعيا أو إحرازا ظنيا ثبتت حجيته. وأما هذه، يعني الأصول العملية، فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقعة. طبعا ما عدا الأصل العملي المحرز اللي أشرنا إليه سابقا، مثلنا إليه بقاعدة الفراغ، اللي رغم أنه أصل عملي لكن فيه جنبة كشف أيضا، وهذا نادر طبعا. كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لأن بعضها أدلة قطعية، الأدلة المحرزة تختلف، بعضها قطعية بعضها ظنية، لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القاطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي. وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات، أدلة محرزة ظنية ثبتت حجيتها شرعا تسمى بالأمارات. زين، المنهج على مسك حق الطاعة. الآن منهج استنباط الحكم الشرعي، الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي، قلنا لابد له من منطلق. المنطلق الأساس بناء على مسلك حق الطاعة هو الاحتياط، هو إصالة الاحتياط. المنطلق الأساس بناء على بل مسلك قبح العقاب بلا بيان هو إصالة البراءة، إصالة البراءة العقلية. وعندئذ الفقيه عندما يضع، الآن خل نبني على مسلك حق الطاعة واحد واحد، نحسب الحساب. أولا بناء على مسلك حق الطاعة، يضع نصب عينه إصالة الاحتياط في منطلق الطريق، يضع نصب عينه إصالة الاحتياط، يقول بأنه أنا لو لم أجد شيئا من الأدلة، لا دليل محرز ولا أصل عملي، لا دليل على الحكم الواقعي ولا دليل على الحكم الظاهري، أنا ملجئي هو الاحتياط، هو أصالة الاحتياط، ويضعه نصب عينه ويظل يفتش في الأدلة، يظل يفتش في الأدلة، سيواجه إحدى حالات أربعة، عندما يفتش في الأدلة سيواجه إحدى حالات أربعة. الحالة الأولى أن يجد الدليل على الحكم الواقعي بنفي التكليف، يجد الدليل على أن الحكم الواقعي هو الترخيص، هو نفي التكليف. هذه حالة. الحالة الثانية أن يجد الدليل على الحكم الواقعي بثبوت التكليف، الدليل على الحكم الواقعي بثبوت التكليف. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يجد الدليل على الحكم الظاهري لا على الحكم الواقعي، يعجز عن الحكم الواقعي، يعجز عن الحكم الواقعي لكنه يجد الدليل على الحكم الظاهري بنفي التكليف، يجد الدليل على الحكم الظاهري بنفي التكليف. يعني أنه عند الشك يثبت له بدليل، أنه عند الشك يبني على الترخيص، يبني على عدم التكليف. الحالة الرابعة أن يجد الدليل على الحكم الظاهري بثبوت التكليف. يعني في الحالتين الأوليتين يجد دليل على الحكم الواقعي، وفي الحالتين الأخيرتين يجد دليل على الحكم الظاهري. غاية الآن تارة بنفي التكليف، تارة بثبوت التكليف، فتصير أربع حالات. الحالة الأولى يجد الدليل على الحكم الواقعي بنفي التكليف، والحالة الثانية يجد الدليل على الحكم الواقعي بثبوت التكليف. هذان الاثنين حكم واقعي. الأول الحالة الأولى حكم واقعي بنفي التكليف، الحالة الثانية حكم واقعي بثبوت التكليف. هالثنين حكم واقعي، يحصل الحكم الواقعي. والثالث حكم ظاهري بنفي التكليف، والرابع حكم ظاهري بثبوت التكليف. فالثالث والرابع يحصل الحكم الظاهري، ما يحصل الحكم الواقعي، لكنه يحصل حكم ظاهري. في الثالث يحصل حكم ظاهري بنفي التكليف، في الرابع يحصل حكم ظاهري بنفي التكليف، عفوا بثبوت التكليف، في الرابع يحصل بثبوت التكليف. هذني حالات أربعة. في هذه الحالات الأربعة ماذا يصنع؟ في أي حالة من هذه الحالات يرفع اليد عن إصالة الاحتياط، وفي أي حالة من هذه الحالات يظل يتمسك بإصالة الاحتياط وتتأكد له إصالة الاحتياط؟ نقول في اثنين من هذه الحالات يرفع يده عن إصالة الاحتياط، وفي اثنين من عدها إصالة الاحتياط تتأكد. كيف؟ ماري إذا تحبون نسجل على السبورة الحالات الأربعة كإشارة حتى نوضح عليها، أظنه أفضل. وإن كان السبورة متى تسجل بالمسجل لكنه ما يخالف. لا خلوها الحديث، خلي يسجل الحديث. هذا شنو هذا الحديث؟ حرمتنا نسمع؟ يعني ما يخالف؟ ها؟ إذا درس آخر عندكم علي؟ درس علي؟
لا لا حل إعلامي.
لا خلي المسجل، نقطة الصفر اللي ينطلق منها شنو؟ إصالة الاحتياط. إصالة الاحتياط صحيح؟ حسب مسلك حق الطاعة، حسب مسلك حق الطاعة نقطة الصفر اللي ينطلق من عدها إصالة الاحتياط. من بعدين يبقى يفتش في الأدلة فيجد إحدى حالات أربع، إحدى حالات أربع. إما يجد الدليل على نفي التكليف واقعا، نفي التكليف واقعا، أو يجد الدليل على ثبوت التكليف، ثبوت التكليف هم واقعا زين، او يجد الدليل على نفي التكليف نفي التكليف ظاهرا، أو يجد الدليل على ثبوت التكليف ظاهرا. هذان الرحالات. هنا بعض التوضيحات أوضح لكم. أولا نقصد بأنه يجد الدليل يجد الدليل يجد الدليل يجد الدليل، نقصد دليل قاطعي بأربعتهن كلهن، وهذا ما رح يحول الثالث والرابع إلى حكم واقعي، رغم أنه دليل قاطعي على، لكن دليل قاطعي على حكم ظاهري. يعني الحكم الواقعي يظل مجهول في الحالة الثالثة والرابعة، في الأولى والثانية هو واضح دليل قاطعي على الحكم الواقعي، نقطع بأن الحكم الواقعي هو نفي التكليف في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية هم واضح نقطع بأن الحكم الواقعي هو ثبوت التكليف في الحالة الأولى والثانية واضح. في الحالة الثالثة نحصل على دليل قاطعي على نفي التكليف ظاهرا، يعني الحكم الواقعي ما نقطع به، الحكم الواقعي يظل مجهول، لكن نحصل على حكم ظاهري دليل هذا الحكم الظاهري دليل قطعي، دليل هذا الحكم الظاهري دليل قطعي، سواء كان هذا الحكم الظاهري الذي نحصل عليه كان عن طريق الأمارة عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل. عندما نحصل على دليل على نفي الحكم على ظاهرا، هذا يصير تارة عن طريق الإمارة وأخرى عن طريق الأصل. عن طريق الإمارة شلون؟ يعني مثلا وجدنا خبر ثقة دل على عدم دعاء على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجدنا خبر ثقة دل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الخبر الثقة خبر ظني ليس قطعيا، لا يورث القاطع بالصدق، إذا فالحكم الواقعي يظل مجهولا لأننا لا نقطع بصدق هذا الخبر، فالحكم الواقعي يظل مجهول، لكن دل دليل قطعي على حجية خبر الثقة. بجي نفترض لو وجدنا دليلا قطعيا دل على حجية خبر الثقة، يعني دل على أنه متى ما شككت في خبر الثقة ابني على صدقه، ابني على صدق خبر الثقة، هذا يصير حكم ظاهري بعد، ما يصير حكم واقع، لأن الحكم الواقعي ظل مجهول، حكم الواقعي غاية ما حصل كشف ظني عنه، لأنه خبر الثقة يورث الظن بالواقع، فالحكم الواقعي ظل مجهول مجرد ظن مو أكثر، لكن وجدنا دليلا قطعيا على حجية خبر الثقة. إذا وجدنا دليل قطع على حجية خبر الثقة يعني يحصل لنا القاطع بأن حكمنا الظاهري هو عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يعني وجدنا على دليل قطعي على أن حكمنا الظاهري هو عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يعني هو نفي التكليف، يعني صار عندنا دليل قطعي على نفي التكليف ظاهرا، هذا ما يتحول إلى حكم واقعي، الحكم الواقعي لا يزال مجهول، ما يتحول إلى حكم واقعي، هذا حكم ظاهري، حكم ظاهري، لا هذا الحكم الظاهري على المستوى الظاهر مالته صار قطعي، على مستوى الظاهر مالته صار قطعي، هذا ما يتحول إلى حكم واقعي. لا كاشف ظني عن الواقع، مو كاشف قطعي، كاشف ظني عن الواقع. فهذا دليل قطعي على نفي التكليف ظاهرا عن طريق الأمارة. خب عن طريق الأصل العملي شلون هم يصير؟ عن طريق الأصل العملي أحيانا، كما إذا افترضنا أنه أصلا رواية ما وجدنا، خبر ثقة ما وجدنا، وظلينا شاكين في وجوب دعاء عند رؤية الهلال أو عدم وجوبه، ظلينا شاكين، فتمسكنا بدليل إصالة البراءة ووجدنا أن دليل إصالة البراءة دليل قطعي، رغم كون دليل قطعي ما يتحول إلى حكم واقعي، لأنه يقول لنا عند الشك ابن على البراءة، لو افترضنا أن حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون كان قطعيا لكان هذا يعني أننا وجدنا دليل قطعي على البراءة عند الشك في الحكم الواقعي، فنشك في الحكم الواقعي فنبني على الترخيص الظاهري الناشئ من البراءة، وبناؤنا على الترخيص الظاهري بعد يكون قطعي،
يعني وجدنا دليلا قطعيا على أن حكمنا الظاهري عند الشك في الواقع حكمنا الظاهري هو الترخيص. وجدنا دليلا قطعيا على أن حكمنا الظاهري عند الشك في الواقع هو الترخيص. هو هذا حديث الرفع، هو أصل عمل يعبر عن أصل عمل، لأن حديث الرفع لا يقول لنا بأنه لا يجب الدعاء، بل يقول ابن على أنه لا يجب الدعاء ظاهرا. هشكل يقول عند الشك ما لا يعلمون موضوعه وما لا يعلم. حديث الرفع موضوعه ما لا يعلم. حديث الرفع لا يعبر عن الحكم الواقعي، لا يقول لنا أن حكمك الواقعي هو عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، بل حديث الرفع يقول لنا بأنه عند الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ابن على أنه لا يجب، ابن بناء ظاهريا على أنه لا يجب. فحديث الرفع يعطينا حكم ظاهري، ما يعطينا الحكم الواقعي. حديث الرفع لا يغير الحكم الواقعي، ولا يعطينا ولا يخبرنا عن الحكم الواقعي. حديث الرفع يقول عند الشك ابن على البراءة، رفع عن ما لا يعلم موضوعه ما لا يعلم. فإذا يوجد حكم واقعي لا يعلم، عندئذ يأتي شنو؟ يأتي الرفع الظاهر، يقول له عندما لا تعلم ابن على أنه مرفوع عنك.
سوى دليل قطعي
دليل؟ يعني إذا كان دليلا قطعيا فدليلا قطعيا على الحكم الظاهري، وليس دليلا قطعيا على الحكم الواقعي، دليلا قطعيا على الحكم الظاهري. وعندئذ هذا هم يصير عن طريق الأصل. إذا لو وجدنا دليلا على نفي التكليف ظاهرا، هذا بالإمكان أن يكون شكلياً، تارة أن يكون عن طريق الأمارة والأخرى يكون عن طريق الأصل. في الحالة الرابعة أيضاً، بالإمكان أن يكون شكلياً، تارة هم أيضاً تارة يكون عن طريق الأمارة، عن طريق الأمارة وأخرى عن طريق الأصل. الحالة الرابعة شنو؟ لو وجدنا دليلاً على الحكم ظاهري بالثبوت التكليف، دليل على ثبوت التكليف ظاهرا، دليل على ثبوت التكليف ظاهرا، شلون يصير؟ يعني انه مثلا لو وجدنا خبر ثقة دل على وجوب الدعاء، مو على نفي، لا على عدم وجوب الدعاء، هنا كنا نمثل شنو؟ نمثل بثبوت التكليف. في الحالة الرابعة نمثل بثبوت التكليف، يعني لو وجدنا خبر ثقة دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فخبر الثقة ظني، لا يرسل قاطع بالحكم الواقعي، خبر ظني، لكن وجدنا دليلا قطعيا على حجية خبر الثقة، هذا الدليل القطعي على حجية خبر الثقة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أنه يورث لنا القاطع بأن حكمنا الظاهري عند الشك في صدق خبر الثقة، حكمنا الظاهري أن نبني على صدقه. فيحصل شنو يعني؟ يحصل دليل قطعي على الحكم الظاهري بثبوت التكليف، دليل قطعي على الحكم الظاهري بثبوت التكليف، هذا فيما إذا كان عن طريق الأمارة. وأما عن طريق الأصل، لو لم نجد دليل على الحكم لا بصورة قطعية ولا بصورة ظنية حجة، يعني أمارة ما حصلنا، حتى خبر ثقة ما حصلنا على الحكم، وصلت النوبة إلى الأصل العملي. الأصل العملي في بعض الشكوك احتياط، الأصل العملي شرعي وإن كان بصورة عامة عندي أصالة البراءة، لكن في خصوص بعض الشكوك أكو أصالة الاحتياط الشرعية، كما في الشك في الدماء والفروج، أكو اهتمام خاص للشريعة الإسلامية عليها، ولهذا الشريعة الإسلامية جعلت الاحتياط في مسائل الدماء والفروج، جعلت الاحتياط عند الشك، ما جعلت براءة شرعية عند الشك، بل جعلت احتياط. إذا واحد يشك أن هذا مؤمن أو كافر، هل يجوز قتله أو لا؟ هل يحق له أن يقول خذ براءة شرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خل أقتله؟ ما يصير. وهكذا بالنسبة إلى الفروج، واحد يشك أن هاي أخته في الرضاعة أو لا، هل يحق له أن يتزوجها بناء على البراءة؟ لا، هذا أصالة الاحتياط، مو أصالة البراءة ما تجري. وهكذا على كل حال، ففي مسألة من هذا القبيل، لو شك الإنسان ولم يجد دليلا محرزا، وصلت النوبة إلى الأصول العملية، الأصل العملي يقول له بإصالة الاحتياط. هذا الإصالة الاحتياط لو كان دليله قطعيا، يعني لو دل دليل قطعي على أنه عند الشك في الدماء والفروج لابد من الاحتياط، عند الشك لا بد من الاحتياط. هذا دليل قطعي على الحكم الظاهري بثبوت التكليف، حكم ظاهري بثبوت التكليف يصير. وإن كان دليله قطعيا لكن هذا الدليل القطعي ما يحول الحكم إلى حكم واقعي، لأن الحكم الواقعي لا يزال مجهول، الحكم الواقعي لا يزال مجهول. هذا حكم ظاهري، هذا حكم ظاهري من باب الاحتياط. غاية الأمر هذا الاحتياط يريده الشارع، دل دليل على أن الاحتياط عند الشك يريده الشارع، في حالة الشك يريد الشارع، الشارع يريد الاحتياط، موضوعه الشك. إذن فالشك في الحكم الواقعي، إذن فهذا حكم ظاهري، عند الشك في الحكم الواقعي لا بد عليه أن يحتاط. يعني دليل قطعي على الحكم الظاهري بثبوت التكليف عن طريق الأصل، دليل قطعي على ثبوت التكليف ظاهرا عن طريق الأصل. إذن ففي الحالة الثالثة والحالة الرابعة عندنا هذا التقسيم الجديد، يعني بالإمكان أن يكون عن طريق الأمارة وبالإمكان أن يكون عن طريق الأصل، بخلاف الحالتين الأوليتين، الحالة الأولى والحالة الثانية اللتين كنا نتوصل إلى الحكم الواقعي فيهما. لأنه إذا توصلنا إلى الحكم الواقعي بعد لا عندنا أمارة ولا عندنا أصل، بعد لا نحتاج لا أمارة ولا أصل، بعد هذا التقسيم ما يجي، هذا التقسيم عن طريق الأمارة عن طريق الأصل هذا بعد ما يجي في الحالة الأولى والحالة الثانية، هذا التقسيم بعد هذا التقسيم مختص بالحالة الثالثة والرابعة. أما في الحالة الأولى والحالة الثانية بما أننا قد اطلعنا على الحكم الواقعي، ما دام اطلعنا على الحكم الواقعي بعد ما لا يمكن أن نقول بأنه تارة عن طريق الأمارة وأخرى عن طريق الأصل، بل حصلنا على دليل قطعي على الحكم الواقعي وانتهى. ولهذا هذا التقسيم ما قسمناه في الحالة الأولى والثانية، فقط نقسم هذا التقسيم في الحالة الثالثة والرابعة. زين، الآن نأتي إلى سؤالنا الأول، أنه في أي حالة من هذه الحالات الأربع نرفع اليد عن أصالة الاحتياط، وفي أي حالة من الحالات الأربع نظل أصالة الاحتياط تظل تتأكد. يقول أنه في الحالة الأولى والحالة الثالثة نرفع اليد عن أصالة الاحتياط، لأنه في الحالة الأولى، هذا الأولى والثالثة كانتين حالتين، في الحالة الأولى وجدنا دليل قطعي على الحكم الواقعي بنفي التكليف، فطبيعي هذا يعني حصل لنا القاطع والقاطع قلنا معذر، فنرفع اليد عن أصالة الاحتياط لأنه حصلنا على قاطع بنفي التكليف والقاطع معذر، فنرفع اليد عن أصالة الاحتياط لأنه حصلنا على دليل قطعي على نفي التكليف، هذا واضح، فنرفع اليد عن أصالة الاحتياط. وفي الحالة الثالثة أيضا نرفع اليد عن أصالة الاحتياط. ليش؟ لأنه في الحالة الثالثة وجدنا دليل على الترخيص الظاهري، على نفي التكليف الظاهري، يعني على الترخيص الظاهري. في الحالة الثالثة وجدنا دليل على الترخيص الظاهري، فقد قلنا أن منجزية الاحتمال تزول بمجيء الترخيص. قلنا هذه أصالة الاحتياط شنو مدركة؟ مدركة من منجزية الاحتمال بعد. أصالة الاحتياط تعتمد على منجزية الاحتمال، حتى الضاعة افترضنا منطقة الانكشاف. وقد قلنا بأن منجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص، معلقة على عدم ورود الترخيص، وقد ورد الترخيص في هذه الحالة الثالثة، قد ورد الترخيص سواء عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل. ما دام ورد الترخيص الظاهري، وجدنا الترخيص الظاهري سواء عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل، ما دام حصلنا على الترخيص الظاهري فمنجزية الاحتمال تزول، فنرفع اليد عن أصالة الاحتياط، فنرفع اليد عن أصالة الاحتياط. هذا إذن ففي الحالة الأولى والحالة الثالثة نرفع اليد عن أصالة الاحتياط. أما في الحالة الثانية والحالة الرابعة، تتأكد أصالة الاحتياط. ليش؟ أما في الحالة الثانية يعني في حالة أن يجد الدليل على ثبوت التكليف واقعا، يعني يحصل له القاطع بالتكليف الواقعي، بثبوت التكليف واقعا، هذا قاطع منجز، هنا يصير قاطع منجز، فإصالة الاحتياط هنا تتأكد. ليش؟ لأنه منجزية الاحتمال صعدت إلى منجزية القاطع، وسبق أن قلنا أن منجزية القاطع أكد وأشد من منجزية الاحتمال، فالمنجزية التي كانت مسبقا كانت منجزية الاحتمال والآن تحولت إلى منجزية القاطع، فطبيعي أنها تتأكد. هذا في الحالة الثانية التي يجد فيه الدليل على ثبوت التكليف واقعا. وفي الحالة الرابعة التي يجد فيها الدليل على ثبوت التكليف ظاهرا، ثبوت التكليف ظاهرا، هنا هم ايضا اصالة الاحتياط تتأكد. ليش؟ لانه تارة واحد يبقى هو عقله بدون ان يسمع من الشارع، هو يفكر يقول انا لابد لي ان ابني على الاحتياط، واخرى يسمع من الشارع، الشارع هو يقول له عند الشك اريد من عندك احتياط. في هاي الحالة الرابعة هالشكل، في الحالة الرابعة يعني سمعنا الشارع هو يقول لانه عند الشك اريد من عندكم احتياط، عند الشك اريد من عندكم تبنون على ثبوت التكليف. يعني انه اجتمعت الاحتياط العقلي مع الاحتياط الشرعي، يعني اجتمعت احتياط العقلي مع الاحتياط الشرعي، ولهذا فأصالة الاحتياط تتأكد من هالباب، من باب أنواع انضافة الاحتياط الشرعي على الاحتياط العقلي. وأيضا سواء كان هذا الاحتياط هذا ثبوت التكليف الظاهري الذي حصلنا عليه عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل، المهم أن الشارع هو قد أبرز لنا إما عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل، قد أبرز لنا أنه عند الشك يريد شنو؟ يريد البناء على ثبوت التكليف، يريد عبده أن يبني على التكليف، على ثبوت التكليف عند الشك. فهذا إذا بلغنا ذلك إما عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل فالاحتياط يتأكد طبعا، ضرورة الاحتياط تتأكد. إذن ففي الحالة الثانية والرابعة إصالة الاحتياط تتأكد. هذا كله مبنيا على مسلك حق الطاعة. إذا أكو فرصة حتى نطبق على العبارة، المنهج على مسلك حق الطاعة وأعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة أصالة اشتغال الذمة، يعني أصالة الاحتياط العقلية، وهذا أصل يحكم به العقل، ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه. هاي المعلقية مالته، مو قلنا أنه منجزية معلقة، لهذا يقول ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه، يعني لم يثبت الترخيص الظاهري، فهو منجز وتشتغل به ذمة المكلف. ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا، يعني منجزية حتى الاحتمال ما لم يرد الترخيص. وهذا الأصل هو المستند العام للفقيه، ولا يرفع يده عنه إلا في بعض الحالات التالية، يا بعض من الحالات التالية، يعني في الحالة الأولى والثالثة، في الحالة الأولى والثالثة يرفع اليد. أولا الحالة الأولى، إذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف، يعني نفي التكليف واقعا محرز قطعي، بعد يحرز الواقع إحرازا قطعيا، كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم، هذا القطع يصير معذر، فيرفع يده عن إصالة الاشتغال. ففي هذه الحالة الأولى يرفع اليد عن إصالة الاحتياط، إذ لا يبقى لها موضوع، بعد ما يبقى موضوع لإصالة الاشتغال، لأن إصالة الاشتغال موضوعه الشك، وهنا بعد الشك ارتفع عنه وصار عنده يقين، صار عنده قطع. ثانيا الحالة الثانية، إذا حصل له دليل محرز قطعي على إثبات التكليف هم واقعا، أيضا هنا يقصد يحرز الواقع، فالتنجز يظل على حاله ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد. التنجز ماكو منجزية اللي كانت في أصالة الاشتغال، التنجز يبقى لكن يصير أشد. ليش؟ لأن الاحتمال يتحول إلى يقين إلى قطع، ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم، لأن منجزية القطع كما تقدم أقوى من منجزية الاحتمال. ثالثا الحالة الثالثة، إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، القطع بالحكم الواقعي ما حصل لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ، حصل له القطع بنفي التكليف ظاهرا، وهذا قلت بأنه على شكلين كما سينبه، أنه تارة يكون عن طريق الأمارة وأخرى يكون عن طريق الأصل. فحيث أن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل،
يعني ذاك أصالة الاحتياط اللي وضعها في منطلق البحث معلقة على عدم ورود الترخيص. ففي هذه الحالة الثالثة قد ورد الترخيص. يقول فحيث أن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم، فمع ثبوته يعني مع ثبوت إذن من هذا القبيل لا منجزية المنجزية ترتفع فيرفع يده عن أصالة الاشتغال. إذن ففي هذه الحالة الثالثة يرفع اليد عن أصالة الاشتغال كما في الحالة الأولى. وهذا الإذن هذا الترخيص الظاهري يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة. يا أمارة شنو معنى الدليل المحرز غير القطعي؟ يقصد بالأمارة الدليل المحرز غير القطعي. تارة عن هذا الطريق يحصل الإذن عن طريق جعل الحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق. الثقة المظنون الصدق ولهذا لا يكشف عن الواقع كشفا قطعيا، مظنون الصدق. إذا أخبر الثقة المظنون الصدق ماذا أخبر؟ أخبر بعدم الوجوب، بعدم وجوب الدعاء عند رؤيتنا مثلا. فقال لنا الشارع صدق الثقة، إجا دليل قطعي، نقدر نفترض دليل قطعي، لكن دليل قطعي على حكم الظاهري يصير هذا دليل قطعي على حجية خبر الثقة. فقال لنا الشارع صدق الثقة، تارة هكذا يثبت الإذن، وأخرى يثبت يعني يثبت الإذن هذا الترخيص الظاهري يثبت بجعل الشارع لأصل عمليا من قبله، يصدر أصل عملي من قبله من قبل الشارع هو، كأصالة الحل الشرعية أو أصالة البراءة. أصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، وكالبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون. ما لا هذه لا إحنا ساقطة مع الأسف، رغم الدقة اللي وضعناها في طباعة هذه الطبعة، لكن هاي لا إشلون ساقطة ما أدري. رفع ما لا يعلمون. وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي. أما الفرق بين الأمارة والأصل العملي، الأمارة بها كاشفية والأصل العملي عادة ما بها كاشفية. زين. رابعا الحالة الرابعة، إذا لم يتوفر له القاطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا كما في الحالة الثالثة، أيضا ما حصل القاطع بالحكم الواقعي. في الحالة الرابعة أيضا ما حصل القاطع بالحكم الواقعي، لكن في الحالة الثالثة وجد حكم ظاهري بالترخيص يعني بنفي التكليف، لكن في الحالة الرابعة يجد حكم ظاهري بثبوت التكليف يعني بالاحتيار، ولكن حصل له القاطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، يعني يريد الاحتياط عند الشاك، يريد أن نبني على ثبوت التكليف عند الشاك. فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها آكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا. أما إذا يعني لو لم نكن نجد هذا الإذن لكنا ما ندري أنه هل الشارع يأذن في ترك الاحتياط أو لا يأذن في ترك الاحتياط. عقلنا كان يقول بأنه ابن على الاحتياط، لكن الآن بعد أن سمعنا من الشارع أن الشارع هو يقول لنا بأنه لا أذن لك في الاحتياط، بل ابن على ثبوت التكليف عند الشك، هذا طبيعي يصير آكد، يصير أشد الاحتياط، يصير أشد. يعني بعبارة أخرى صار احتياط شرعي انضم إلى الاحتياط العقلي. بلي تظل ثابتة، غير أنها آكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا، يعني مما إذا لم نجد دليلا على هذا الإذن، بل مجرد احتمال. وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ، يعني الحكم الظاهري بثبوت التكليف، عدم الإذن في ترك التحفظ يعني الحكم الظاهري بثبوت التكليف. تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية للأمارة، هذا التقسيم أرد يريد يطرحه، يطرح تقسيم أنه تارة عن طريق الأمارة وتارة عن طريق الآصل، بجعل الشارع الحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، يعني قال الشارع صدق الثقة، فهذا يصير حكم ظاهري عن طريق الأمارة وبثبوت التكليف، أو قال صدق الثقة.